بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال نتابع التحليل عن الملحقات بالجمع المذكر السالم التي قال المؤلف فيها: أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون. وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب. معنى هذه الأبيات أن أولو تلحق بالجمع المذكر السالم إعرابا، فترفع بالواو نيابة عن الضم كما تقدم، وتجر وتنصب بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. وكذلك عالمون جمع عالم، فهي ملحقة إعرابا بالجمع المذكر السالم، لأنها وإن كان لها مفرد لكنه لا تنطبق عليه الشروط، فهو اسم جمع وليس عالما لمفرد مذكر عاقل ولا صفة له كذلك. ويلحق بالجمع المذكر السالم أيضا عليون، وهو ليس بجمع وإنما هو اسم لأعلى الجنة. قال تعالى: وما أدراك ما عليون، فهي هنا خبر لمال استفهامية مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم. وأما أرضون فإنها تعرب إعراب الجمع المذكر السالم إلحاقا، ولكن فيها شذور من وجهين. الوجه الأول أن لها مفرد مؤنث وهو أرض، بدليل تصغيرها على أريضة. والشذور الثاني أن مفردها لم يسلم في الجمع، فالراء من مفردها أرض كانت ساكنة، وفي الجمع أصبحت متحركة. وفي الحديث النبوي: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل. الأراضين في الحديث مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم. ومما يلحق بالجمع المذكر السالم السنون وبابه. والمراد بباب السنون هو كل اسم ثلاثي حذف لامه أي حرفه الأخير وعوض عنه هاء التأنيث، مثل سنة وثبة وقولة، فإنها كلها محذوفة الواو. فسنة أصلها سنون على الرأي الراجح بدليل جمعها على سنوات، وبعضهم يقول أصلها سنهم، ولكنه قول مرجوح. فباب سنة هذا يعرب إعراب الجمع المذكر السالم إلحاقا، فتقول هذه سنون. وقال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين، فسنين هنا مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. فعزين هنا جمع عزة، وهي من باب سنة لحذف لامها وتعويض تاء التأنيث عن، وهي هنا في محل، وهي هنا حال منصوبة، وعلامة نصبها الياء نيابة عن الفتحة لأنها ملحقة بالجمع المذكر السالم. ومن هذا أيضا قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. فعضين مفعول ثان لجعلوا، وهو منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم. وهناك جموع أخرى تلحق بالجمع المذكر السالم ولكنها تعتبر شاذة، من ذلك قولهم في إيوز إيوزون، ومنه قول الشاعر: تلقي الإيوزون في أكناف دارتها بيضا وبين يديها التبن منثور. والشذ أيضا أبون وأخون، لأنها أسماء حذفت لامها ولكنها لم يعوض عنها تاء التأنيث، فجمعها على أبين وأخين يعتبر شاذا ولا تشمله قاعدة سنة وسنين. وأشار المؤلف بقوله: ومثل حين قد يرد ذا الباب، إلى أن باب السنة قد يعرب بالحركات الظاهرة على النون مع لزوم الياء قبلها كما في قول الشاعر: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بناشيبا وشيبننا مردا، على أن نجدا قد كساني حلة إذا ما رآني جاهل ظنني عبدا. فقوله فإن سنينه، سنين هنا اسم لإن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على النون، الظاهرة على النون إعرابا له إعراب حين بالحركات الظاهرة، وخروجا عن إعرابه إعراب الجمع المذكر السالم. ومن هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في إحدى الروايتين. فسنين الأولى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على النون على إعراب حين. وكسنين الثانية اسم مجرور بالكاف، وعلامة جره الكسر الظاهرة على النون إعرابا له إعراب حين. وأشار المؤلف بقوله وهو عند قوم يضطرد إلى أن إعراب حين قد يضطرد عند قوم من العرب في جميع الجمع المذكر السالم وما حمل عليه. وخرجوا على ذلك قول الشاعر: رب حي عرندس ذي طلال لا يزالون ضاربين القباب. فجعلوا ضاربين خبر لذال منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على النون إعرابا له إعراب حين، بدليل عدم حذفها من المضاف، والقباب مضاف إليه. وجعل بعضهم من ذلك قول الشاعر: وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. فجعلوا الأربعين مضافا إليه مجرورا، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على النون إعرابا له إعراب حين. ولكن بعض النحويين يجعل الأربعين مضاف إليه وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة ما ألحق بالجمع المذكر السالم من العقود، ونون الجمع المذكر السالم كسرت شذوذا، وهذا أرجح مما قبله. وقد أشار المؤلف إلى هذه اللغة بقوله: ونون مجموع وما به التحق فافتح، يعني أن جمع المذكر السالم وما ألحق به مما فيه نون لتخرج أولو فإنها ملحقة به ولا نون فيها، جميع ذلك النون فيه مفتوحة. وقل من نطق بكسرها كما تقدم في قول الشاعر: وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعان فآخرين. فكسر النون في آخرين شذوذا. وأشار المؤلف بقوله: ونون ما ثنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، يعني أن نون المثنى تكسر دائما سواء وقعت بعد الألف في الرفع كقولك الزيدان قائمان، أو وقعت بعد الياء في الجر والنصب كقولك رأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وقل من نطق بفتحها، ومن ذلك قول الشاعر: على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. ففتح النون من قوله أحوذيين، وهي نون المثنى الواقعة بعد الياء، وهذا يعتبر نادرا وشاذا كما سمعت. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: أعرف منها الجيد والعينان، ففتحت العينان ومن خرين أشبه ضبيان. ولكن هذا البيت فيه أيضا دليل آخر، وهو إلزام المثنى الألف مطلقا، فالعينان هنا معطوف على المفعول به وهي منصوبة، وعلامة نصبها فتحة مقدرة على الألف على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقة، والنون نون المثنى وقعت مفتوحة، وهذا هو محل الشاهد في فتحها شذوذا. وقد سمع عن بعض العرب ضمها مع الألف كما في قول الشاعر: يا أبت أرقني القذان فالنوم لا تألفه العينان. فضم النون من المثنى في العينان، وهو شيء شاذ ونادر كما سمعت. وقد علل النحويون لإيجاد النون في المثنى والجمع المذكر السالم بأنها عوض عما فاتهما من الإعراب بالحركات وعما فاتهما من التنوين. ولذلك عندما تضاف يضاف المثنى والجمع المذكر السالم تحذف هذه النون، لأن الإضافة عوضتها عن التنوين الذي فاتها، فزال الغرض من النون. وهناك آراء أخرى. قال المؤلف: وما بيتا وآليف قميعا يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد شعل كأذرعات فيه ذا أيضا قوبل، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف ويكو بعد الردف. واجعل لي نحوي يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سيمة كلم تكوني لترومي مظلمة. معنى هذه الأبيات أن الاسم الذي جمع بالألف والتاء وهو ما يسمى بالجمع المؤنث السالم، وسمي سالما لأن حركات مفرده تسلم من التغير عند جمعه بالألف والتاء، هذا الجمع في حالة الرفع يرفع بالضمة الظاهرة في آخره على الطبيعة، وكذلك عند الجر يجر بكسرة ظاهرة في آخره. أما في حالة النصب فإن الكسرة فيه تنوب عن الفتحة، فتقول هؤلاء المسلمات، وتقول مررت بالمسلمات، وتقول رأيت المسلمات. فالمسلمات في المثال الأخير مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وعلل النحويون لإعراب الجمع المؤنث السالم بالكسرة في حالتي الجر والنصب بأنه إجراء له على سنن أصله الذي هو الجمع المذكر السالم، لأن الجمع المذكر السالم أعرب في حالتي الجر والنصب والياء بالياء، فحمل عليه الجمع المؤنث السالم فأعرب في حالتي الجر والنصب بالكسرة. ونلاحظ في تعبير ابن مالك دقة عجيبة، حيث عبر بقوله وما بتا وآلف قد جمع، ولم يعبر بالجمع المؤنث السالم، لكي يشمل تعبيره الألفاظ المذكرة التي جمعت هذا الجمع كحمامات ونحوها من سرادقات، فإنها تعرب إعراب الجمع المذكر السالم وإن كانت غير مؤنثة. فتعبيره بقوله وما بتا وألف قد جمع أبلغ في التعبير من قول بعضهم الجمع المؤنث السالم. ويفهم من قوله قد جمع، يفهم من ذلك أن الألف والتاء زيدتا للدلالة على الجمع، لكي يخرج بذلك كل اسم في آخره ألف وتاء ليست مزادتين للجمع، كما في قولنا قضاء جمع قاض، فإن الألف والتاء فيه ليست للجمع. وإذا كان للجمع المذكر والمثنى ملحقات لا ينطبق عليها التعريف، فإنه كذلك للجمع المؤنث السالم ملحقات لا ينطبق عليها التعريف. ومن هذه الملحقات أولات بمعنى صاحبات، فتعرب بالضمة رفعا وبالكسرة جرا ونصبا الحاقا لها بالجمع المؤنث السالم، لأنه لا يوجد لها مفرد زيدت عليه الألف والتاء للجمع، وإنما هي في الحقيقة اسم جمع دل على جمع الإناث. مثال ذلك قوله تعالى وإن كنا أولات حمل، فأولات هنا خبر لكنا منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالجمع المؤنث السالم. وأشار المؤلف بقوله والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، إلى أنه إذا سمي المفرد بصيغة جمع المؤنث السالم فإنه يقبل فيه إعراب الجمع المؤنث السالم رفعا بالضمة وجرا ونصبا بالكسرة. ويفهم من قوله قبل أن هذه اللغة هي الفصحى، وأنه من العرب من يمنعه من التنوين فيقول أذرعاتي، ومن العرب من يعربه إعراب ما لا ينصرف. وقد روي بهذه الأوجه الإعرابية الثلاث قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. فأذرعات هنا رويت في هذا البيت بالتنوين، ورويت تنورتها من أذرعات بغير تنوين، ورويت تنورتها من أذرعات إعرابا لها إعراب ما لا ينصرف الذي تنوب فيه الفتحة عن الكسرة كما سيأتي في القريب العاجل إن شاء الله. وأشار المؤلف بقوله وجر بالفتحة ما لا ينصرف، إلى أن الاسم الذي لا ينصرف يرفع بالضمة الظاهرة ويجر وينصب بالفتحة، ويمنع الاسم من الصرف أي من التنوين إذا وجدت فيه علتان من علل تسع ذكرها بعضهم في قوله عدل ووصف وتأنية ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها آلف ووزن فعل وهذا القول تقريب. فإذا ما اجتمع في الاسم الواحد علتان من هذه العلل التي تكون إحداهما لفظية والأخرى معنوية فإنه حينئذ يمنع من الصرف أي يمنع من التنوين. وكذلك وجدت في الاسم علة واحدة تقوم مقام علتين من هذه العلل فإنه يمنع أيضا من الصرف، وهاتان العلتان التي تنفرد كل واحدة منهما بمنع الاسم من الصرف هما وزن منتهى الجموع مثل مساجد ودراهم، وألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة كليلى وحمراء. والجر هما من خصوصيات الأسماء، فلما امتنع التنوين في الاسم الذي لا يصرف امتنع فيه الجر كذلك لتلازمهما في الأسماء. مثال جر الاسم الذي لا ينصرف بالفتح نيابة عن الكسرة قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فالباء في بأحسن حرف جر، وأحسن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل. وإذا كان الأصل في المنع من الصرف هو قوة شبه هذا الاسم بالفعل فإنه إذا أضيف أو دخلت عليه أل فإن هذا الشبه يزول ويضعف. فإذا أضيف الاسم الذي لا ينصرف أو دخلت عليه أل فإنه يرجع إلى أصله فيجر بالكسرة الظاهرة في آخره. مثال ذلك قوله تعالى في أحسن تقويم، فأحسن اسم كان ممنوعا من الصرف ولكنه لما أضيف إلى ما بعده ضعف شبهه بالفعل فجر ظاهرة. وقد عرفنا أن الفعل لا يضاف، قال بعضهم في ذلك الفعل والضمير لن يضاف ولن ينون ولا خلاف. ومثال جر الاسم بالكسرة الظاهرة إذا عرف بأل قوله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، فالمساجد قبل دخول أل عليها كانت ممنوعة من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين وهي وزن منتهى الجموع، ولا فرق بين أل المعرفة كما في المساجد وبين أل الموصولة كقوله تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم، فالأعمى هنا اسم مجرور بكاف الجر وعلامة جره كثرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وليس ممنوعا من الصرف لأنه دخلت عليه الموصولية. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: وما أنت باليقظان ناظره إذا نسيت بمن تهواه ذكر العواقب. فاليقظان قبل دخول أل عليها كانت ممنوعة من الصرف، ولما دخلت عليها أل زال عنها المنع فجرت بالكسرة الظاهرة كما هو مشاهد فيها. وأشار المؤلف بقوله: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، إلى أن الأفعال الخمسة التي ملخصها هي كل فعل في آخر كل فعل مضارع فاعله ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء الأنثى المخاطبة، سواء كان مبدوءا بتاء المضارعة أو بيائها، فيحصل من هذا خمسة أفعال. ذكر وزنها عبد الله الشنقيطي في نظمه على الأجرومية فقال: وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. هذه الأفعال علامة رفعها ثبوت النون، فالنون إذن علامة فرعية للرفع في الأفعال المضارعة إذا وقعت مجردة من الجازم والناصب وكان فاعلها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء الأنثى المخاطبة. وهذا معنى قوله: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. وأشار المؤلف بقوله: وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة، أشار بهذا إلى أن هذه النون التي جعل النحويون ثبوتها علامة للرفع أن حذفها يكون علامة للجزم إذا كانت هذه الأفعال مجزومة، ويكون علامة للنصب إذا كانت هذه الأفعال منصوبة. وقد مثل المؤلف لذلك بقوله: لم تكوني ألم حرف جزم ونفي وقلب، تكوني فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، لترومي اللام للتعليل أو للجحود، وترومي فعل مضارع منصوب بأن مقدرة وجوبا بعد لام الجحود وعلامة نصبه حذف النون. وأما قوله تعالى: إلا أن يعفون، فالفعل هنا مسند إلى نون الإناث، وقد تقدم أنه معها يبنى على السكون، والواو لام الفعل وليست واو الجماعة، وبهذا ينتفي الإشكال الذي قد يحصل لبعض طلاب العلم في قوله تعالى: إلا أن يعفون، فيظن أن النون لم تحذف مع وجود الناصب. وقد ورد حذف النون من الأفعال الخمسة شذوذا لا للجازم ولا للناصب، كما في قول الشاعر: أبيت أسري وتبيتي تدلكي، وجهك بالعنبر والمسك الذكي، ولم يقل تبيتين تدلكين. فحذفها هنا لغير جازم ولا ناصب يعتبر شذوذا. قال المؤلف: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه آلف أو واو أو جاء فمعتلا عرف، فالأليف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. أشار بهذه الأبيات إلى أن الاسم منهما هو معتل، وإلى أن الفعل كذلك منهما هو معتل. وأشار بقوله: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، أشار بهذا البيت إلى أن كل اسم آخره ألف قبلها فتحة لازمة فإنه يسمى معتلا مقصورا. وأشار بقوله والمرتقي إلى أن كل اسم آخره ياء قبلها كسرة لازمة فإنه يكون معتلا منقوصا. ولما لم يوجد في كلام العرب اسم آخره واو قبلها ضمة لازمة فإنه لم يذكر المؤلف من أقسام الاسم المعتل ما آخره واو. وسبب تسمية الاسم الذي آخره ياء قبلها كسرة لازمة بالمنقوص أنه نقص فيه بعض حركات الإعراب. وأشار المؤلف بقوله فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، أشار بذلك إلى أن الاسم المقصور تقدر الحركات الثلاث على ألفه، فتقدر الضمة في حالة الرفع على الألف، والفتحة في حالة النصب على الألف، والكسرة في حالة الجر على الألف، لأن الألف يتعذر تشكيلها وظهور الحركات عليها، فيقال فيها مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأما الاسم المنقوص فإنه يظهر فيه النصب على الياء، سواء كان معرفا بأل فتقول رأيت القاضية، أو منكرا فتقول رأيت قاضية. أما الرفع والجر فإن حركتهما تقدر على الياء، الياء مذكورة إذا كان معرفا بأل فتقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، وعلى الياء المحذوف المعوض عنها التنوين إذا كان الاسم المنقوص منكرا فتقول جاء قاض ومررت بقاض. فقاض الأولى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوف المعوض عنها التنوين منع من ظهورها الثقل. وكذلك أيضا تقول مررت بقاض، فقاض اسم مجرور بالباء وعلامة جره كثرة مقدرة على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين منع من ظهورها الثقل. والفرق بين التعذر والثقل أن التعذر لا يمكن وجود الحركة معه، أما الثقل فقد توجد معه الحركة وإن كانت ثقيلة شذوذا، كما في قول الشاعر ويوما يوافين الهوى غير ماضي، ويوما ترى منهن غولا تغولا. فماضي هنا جرت بالكسرة الظاهرة على الياء، فهي وإن كانت ثقيلة وإن كان الأصل تقديرها إلا أنها قد توجد شذوذا. ومن هذا أيضا قول الشاعر لعمرك ما تدري متى أنت جائي، ولكن أقصى مدة العمر عاجل، حيث رفع جائي بالضمة الظاهرة على آخره وهو اسم منقوص، وهذا ثقيل ولكنه موجود شذوذا. وهذا معنى قوله والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. وإذا كان الاسم المنقوص سمي منقوصا لنقص بعض الحركات فيه، فإن الاسم المقصور سمي مقصورا لحبسه على الألف، فهو محبوس على الألف وحركاته تقدر عليه، فالقصر معناه الحبس. ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات على أزواجهن في الخيام. وقد ورد في شعر العرب ما يستفاد منه أن النصب في الاسم المنقوص قد يقدر أيضا على الياء المحذوف المعوض عنها التنوين، وذلك في قول الشاعر ولو أن واش باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي، حيث جعل اسم إن وهو واش منصوبا بفتحة مقدرة على الياء المحذوف المعوض عنها التنوين. وهذا يعد ضرورة من ضرورات الشعر، وإن حسن بعضهم هذا النوع من الضرورات لحمل حالة النصب على حالتي الرفع والجر. وأشار المؤلف بقوله وأي فعل آخر منه ألف إلى آخره إلى أن الفعل أيضا منه ما هو معتل، فإذا كان آخر الفعل ألفا كيخشى، أو واوا كيدعو، أو ياء كيرمي، فإنه يسمى معتلا. فالفعل المعتل الأخير بالألف تقدر الحركات على الألف، وهذه الحركات التي تقدر هي الرفع والنصب فقط، فتقول محمد يخشى ربه، فيخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الجازم والناصب، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وتقول أيضا إن محمدا لن يخشى غير الله، فلن حرف نصب، ويخشى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. أما الجزم فإن علامة جزمه كما سيأتي حذف حرف العلة، فتقول محمد لم يخش إلا الله، فيخشى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وهذا معنى قوله فالألف انوي فيه غير الجزم. وأما ما آخره واو كيدعو أو ياء كيرمي، فإن رفعهما يكون بضمة مقدرة على الواو والياء معا، فتقول محمد يدعو ربه ويرمي العدو، فيدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الجازم والناصب، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. ويرمي فعل مضارع أيضا مرفوع لتجرده من الجازم والناصب، وعلامة رفعه أيضا ضمة مقدرة على الياء. أما النصب فإنه يظهر في هذين الفعلين، فتقول محمد لن يدعو إلا الله، ولن يرمي إلا العدو، فيدعو فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويرمي أيضا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. وهذا معنى قوله وأبدي أي أظهر نصب الأفعال التي كيدعو ويرمي. وأما قول الشاعر فما تودني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. وقول الشاعر أيضا ما أقدر الله أن يني على شحط، من داره الحزن ممن داره صوله. فهذان البان هما ضرورة الشعر، حيث لم ينصب أسمو بفتحة ظاهرة على الواو، ولا يدني بفتح ظاهرة ياء، فيعد هذا من ضرورة الشعر. الفعلين بفتحة ظاهرة لا تكسر وزن البيتين. وأشار المؤلف بقوله واحذف جازما ثلاثهن إلى أن الفعل المعتل الأخير بالألف والياء والواو يحذف منه حرف العلة في الأفعال الثلاثة في حالة الجزم، فيتكون علامة الجزم في الأفعال الثلاثة المعتلة الأخير هي حذف حرف العلة، فتقول لم يدعو ولم يخشى ولم يرمي. وأما قول الشاعر وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، فإن هذا البيت يعتبر من ضرورات الشعر، وقيل أن الألف في ترى حذفت، وأن الألف الموجودة هي متولد من إشباع حركة. وكذا أيضا يقال في قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي، بما لاقت لبون بني زياد، ومحبسها على القرشي تشرى بأدراع وأسياف حداد. فقوله ألم يأتيك لم يحذف الشاعر الياء من يأتي للجازم، فقيل لضرورة الشعر، وقيل أن الياء الفعل حذفت، وأن الياء الموجودة متولدة من إشباع الكثرة. وكذلك أيضا قول الشاعر هجوت زبان ثم جئت معتذرا، من هجو زبان لم تهجو ولم تدع، حيث لم يحذف الواو من تهجو، قيل لضرورات الشعر، وقيل أن الواو حذفت، وأن الواو الموجودة هي متولدة من إشباع الضمة وليست الواو التي هي آخر الفعل. وأما قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، فقوله لا تنسى لا هنا نافية وليست ناهية، ف فلا يحذف لها حرف العلة، والله تعالى أعلم. النكرة والمعرفة. قال المؤلف: نكرة قبيل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، فما لذي غيبة لو حضور كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اخت الياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وشر ناصلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلم، ومن ضمير الرفع ما يستفر تفعل أوافق مغتبط تشكر، وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما، كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال، وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليسي قد نظم، وليتني فشا وليت ندر ومع لعل عكس وكن مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا، وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. التحليل: ذكر المؤلف في هذه الأبيات أن الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، وذكر أن النكرة هي كل اسم يقبل ال وتفيد فيه التعريف، سواء كانت ال هذه زائدة أو موصولية أو معرفة، مثال ذلك رجل وفرس، فتقول فيهما الرجل والفرس. أو النكرة اسم واقع بمعنى اسم يقبل دخول ال وتفيد فيه التعريف، وقد مثلوا لذلك بذي بمعنى صاحب، فإنها واقعة موقع صاحب، وصاحب قابلة لدخول ال وتؤثر فيها التعريف، وكذلك من بمعنى إنسان، فإنها واقعة موقع اسم يقبل ال وتفيد فيه التعريف، وكذلك ما فإنها واقعة موقع شيء، فإنها أيضا واقعة موقع اسم تدخله ال وتفيد. ومن وما المرادان هنا هما من وما الشرطيتين والاستفهاميتين على خلاف في الأخيرة. فأشار بقوله مؤثرا، أشار بذلك إلى أن هناك ال تدخل على بعض الأعلام للضرورة أو للمح ما نقلت عنه، فإنها لا تؤثر في هذه الأعلام تعريفا، فلا تكون مؤثرة التعريف، لأن الاسم قبلها معرفة علم. وقدم المؤلف الكلام على النكرة لأنها الأصل، إذ لا يوجد معرفة إلا وله اسم النكرة، مع أنه توجد نكرات لا معرفة لها، مثل كراب وكثيع ودعوي وطاوي وطوري، فهي كلمات نكرة لا توجد لها معرفة. وأنكر النكرات كما قالوا كلمة مذكور ثم موجود ثم محدث ثم جوهر ثم جسم ثم نام ثم حيوان ثم إنسان ثم رجل ثم عالم، فكل واحد من هذه أعم مما تحته وأخص مما قبله، فلو قلت كل عالم رجل لصح التعبير، ولا يصح التعبير إذا قلت كل رجل عالم. أشار المؤلف بقوله وغيره معرفة إلى أن غير ما يقبل ال التي تفيد فيه التعريف، أو ما يقع موقع ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف، غير هذين هو المعرفة، وليست هناك واسطة بين النكرة والمعرفة. وأنواع المعرفة ستة: الأول الضمير، والثاني اسم الإشارة، والثالث العلم، والرابع المضاف إلى أحد هذه، والخامس الغلام المعرف بأل كالغلام، والسادس الموصول مثل الذي. وقد رتبها بعضهم بقوله فمضمرا أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادا عينا، فذو إضافة بها تبين. ولم يذكر المؤلف القسم السابع من المعارف وهو المنادى النكرة المقصودة. وفات على الناظم ترتيب المعارف نظرا لضيق النظم عن ذلك. وأما المضاف إلى إحدى هذه المعارف فالصحيح أنه يكون في مرتبة ما أضيف إليه، فالمضاف إلى الضمير في مرتبة الضمير، والمضاف إلى اسم الإشارة في مرتبة اسم الإشارة، وهكذا. ثم أشار المؤلف بقوله فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير، أشار بذلك إلى تعريف الضمير، وقال أنه اللفظ الذي وضع ليدل على الغيبة أو الحضور. والمراد بالحضور هنا ضمير المتكلم والخطاب، وتمثيل المؤلف بأنت يتضمن ذلك، فإن الخطاب فرع عن التكلم، فأخص الضمائر هو ضمير المتكلم، ويليه ضمير المخاطب، وكلاهما للحضور، ثم بعد ذلك ضمير الغيبة. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله كأنت وهو سم بالضمير. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أن الضمير ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى متصل وإلى منفصل، وعرف الضمير المتصل بأنه بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال نتابع التحليل عن الملحقات بالجمع المذكر السالم التي قال المؤلف فيها قلوا وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون، وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب. معنى هذه الأبيات أن أولو تلحق بالجمع المذكر السالم إعرابا، فترفع بالواو نيابة عن الضم كما تقدم، وتجر وتنصب بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. وكذلك عالمون جمع عالم، فهي ملحقة إعرابا بالجمع المذكر السالم، لأنها وإن كان لها مفرد لكنه لا تنطبق عليه الشروط، فهو اسم جمع وليس عالما لمفرد مذكر عاقل ولا صفة له كذلك. ويلحق بالجمع المذكر السالم أيضا عليون، وهو ليس بجمع وإنما هو اسم لأعلى الجنة. قال تعالى وما أدراك ما عليون، فهي هنا خبر لمال استفهامية مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم. وأما أرضون فإنها تعرب إعراب الجمع المذكر السالم إلحاقا، ولكن فيها شذوذ من وجهين. الوجه الأول أن لها مفرد مؤنث وهو أرض بدليل تصغيرها على أريضة، والشذوذ الثاني أن مفردها لم يسلم في الجمع، فالراء من مفردها أرض كانت ساكنة، وفي الجمع أصبحت متحركة. وفي الحديث النبوي: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل. الأراضين في الحديث مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم. ومما يلحق بالجمع المذكر السالم السنون وبابه، والمراد بباب السنون هو كل اسم ثلاثي حذف لامه أي حرفه الأخير وعوض عنه هاء التأنيث، مثل سنة وثبة وقولة، فإنها كلها محذوفة الواو. فسنة أصلها سنون على الرأي الراجح بدليل جمعها على سنوات، وبعضهم يقول أصلها سنهم، ولكنه قول مرجوح. فباب سنة هذا يعرب إعراب الجمع المذكر السالم إلحاقا، فتقول هذه سنون. وقال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين، فسنين هنا مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. فعزين هنا جمع عزة، وهي من باب سنة بحذف لامها وتعويض تاء التأنيث عن، وهي هنا في محل، وهي هنا حال منصوبة، وعلامة نصبها الياء نيابة عن الفتحة لأنها ملحقة بالجمع المذكر السالم. ومن هذا أيضا قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. فعضين مفعول ثان لجعلوا، وهو منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم. وهناك جموع أخرى تلحق بالجمع المذكر السالم ولكنها تعتبر شاذة، من ذلك قولهم في إيوز إيوزون، ومنه قول الشاعر: تلقي الإيوزون في أكناف دارتها بيضا وبين يديها التبن منثور. وشذ أيضا أبونا وأخون، لأنها أسماء حذفت لامها ولكنها لم يعوض عنها تاء التأنيث، فجمعها على أبينا وأخينا يعتبر شاذا ولا تشمله قاعدة سنة وسنين. وأشار المؤلف بقوله: ومثل حين قد يرد ذا الباب، إلى أن باب السنة قد يعرب بالحركات الظاهرة على النون مع لزوم الياء قبلها، كما في قول الشاعر: دعاني من نشد فإن سنينه لعبن بناشيبا وشيبننا مردا، على أن نجدا قد كساني حلة إذا ما رآني جاهل ظنني عبدا. فقوله فإن سنينه، سنين هنا اسم لإن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على النون، الظاهرة على النون إعرابا له إعراب حين بالحركات الظاهرة، وخروجا عن إعرابه إعراب الجمع المذكر السالم. ومن هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في إحدى الروايتين. فسنين الأولى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على النون على إعراب حين. وكسنين الثانية اسم مجرور بالكاف، وعلامة جره الكسرة ظاهرة على النون إعرابا له إعراب حين. وأشار المؤلف بقوله: وهو عند قوم يطرد، إلى أن إعراب حين قد يطرد عند قوم من العرب في جميع الجمع المذكر السالم وما حمل عليه. وخرجوا على ذلك قول الشاعر: رب حي عرندس ذي طلال لا يزالون ضاربين القباب. فجعلوا ضاربين خبر لزال منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على النون إعرابا له إعراب حين، بدليل عدم حذفها من المضاف، والقباب مضاف إليه. وجعل بعضهم من ذلك قول الشاعر: وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. فجعلوا الأربعين مضافا إليه مجرورا، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على النون إعرابا له إعراب حين، ولكن بعض النحويين يجعل الأربعين مضاف إليه، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة فيما ألحق بالجمع المذكر السالم من العقود، ونون الجمع المذكر السالم كسرت شذوذا، وهذا أرجح مما قبله. وقد أشار المؤلف إلى هذه اللغة بقوله ونون مجموع وما به التحق فافتح، يعني أن جمع المذكر السالم وما ألحق به مما فيه نون لتخرج أولو فإنها ملحقة به ولا نون فيها، جميع ذلك النون فيه مفتوحة. وقل من نطق بكسرها كما تقدم في قول الشاعر وما ذا يرتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، ومن ذلك أيضا قول الشاعر عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعان فآخرين، فكسر النون في آخرين شذوذا. وأشار المؤلف بقوله ونون ما ثنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، يعني أن نون المثنى تكسر دائما سواء وقعت بعد الألف في الرفع كقولك الزيدان قائمان، أو وقعت بعد الياء في الجر والنصب كقولك رأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وقل من نطق بفتحها، ومن ذلك قول الشاعر على أحوذيين استقلت عشية ففتح النون من قوله أحوذيين، وهي نون المثنى الواقعة بعد الياء، وهذا يعتبر نادرا وشاذا كما سمعت. ومن ذلك أيضا قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ففتح العينان ومن خرين أشبه ظبيانا، ولكن هذا البيت فيه أيضا دليل آخر وهو إلزام المثنى الألف مطلقا، فالعينان هنا معطوف على المفعول به وهي منصوبة، وعلامة نصبها فتحة مقدرة على الألف على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا، والنون نون المثنى وقعت مفتوحة، وهذا هو محل الشاهد في فتحها شذوذا. وقد سمع عن بعض العرب ضمها مع الألف كما في قول الشاعر يا أبت أرقني القذان فالنوم لا تألفه العينان، فضم النون من المثنى في العينان، وهو شيء شاذ ونادر كما سمعت. وقد علل النحويون لإيجاد النون في المثنى والجمع المذكر السالم بأنها عوض عما فاتهما من الإعراب بالحركات وعما فاتهما من التنوين، ولذلك عندما يضاف المثنى والجمع المذكر السالم تحذف هذه النون، لأن الإضافة عوضتها عن التنوين الذي فاتها فزال الغرض من النون. وهناك آراء أخرى، قال المؤلف وما بيتا وآليف قد جمعا يكسروا في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد شعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف ويكو بعد الردف واجعل لي نحوي يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سيمة كلم تكوني لترومي مظلمة. معنى هذه الأبيات أن الاسم الذي جمع بالألف والتاء وهو ما يسمى بالجمع المؤنث السالم وسمي سالما لأن حركات مفرده تسلم من التغير عند جمعه بالألف والتاء، هذا الجمع في حالة الرفع يرفع بالضمة الظاهرة في آخره على الطبيعة، وكذلك عند الجر يجر بكسرة ظاهرة في آخره، أما في حالة النصب فإن الكسرة فيه تنوب عن الفتحة فتقول هؤلاء المسلمات وتقول مررت بالمسلمات وتقول رأيت المسلمات فالمسلمات في المثال الأخير مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وعلل النحويون لإعراب الجمع المؤنث السالم بالكسرة في حالتي الجر والنصب بأنه إجراء له على سنن أصله الذي هو الجمع المذكر السالم، لأن الجمع المذكر السالم أعرب في حالتي الجر والنصب بالياء فحمل عليه الجمع المؤنث السالم فأعرب في حالتي الجر والنصب بالكسرة. ونلاحظ في تعبير ابن مالك دقة عجيبة، حيث عبر بقوله وما بتا وآلف قد جمع، ولم يعبر بالجمع المؤنث السالم لكي يشمل غيره الألفاظ المذكرة التي جمعت هذا الجمع كحمامات ونحوها من سرادقات، فإنها تعرب إعراب الجمع المذكر السالم وإن كانت غير مؤنثة. فتعبيره بقوله وما بتا وألف قد جمع أبلغ في التعبير من قول بعضهم الجمع المؤنث السالم. ويفهم من قوله قد جمع يفهم من ذلك أن الألف والتاء زيدتا للدلالة على الجمع، لكي يخرج بذلك كل اسم في آخره ألف وتاء ليست مزادتين للجمع، كما في قولنا قضاء جمع قاض، فإن الألف والتاء فيه ليست للجمع. وإذا كان للجمع المذكر والمثنى ملحقات لا ينطبق عليها التعريف، فإنه كذلك للجمع المؤنث السالم ملحقات لا ينطبق التعريف. الملحقات أولات بمعنى صاحبات، فتعرب بالضمة رفعا وبالكسرة جرا ونصبا الحاقا لها بالجمع المؤنث السالم، لأنه لا يوجد لها مفرد زيدت عليه الألف والتاء للجمع، وإنما هي في الحقيقة اسم جمع دل على جمع الإناث. مثال ذلك قوله تعالى وإن كنا أولات حمل، فأولات هنا خبر لكنا منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالجمع المؤنث السالم. وأشار المؤلف بقوله والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، إلى أنه إذا المفرد بصيغة الجمع المؤنث السالم فإنه يقبل فيه إعراب الجمع المؤنث السالم رفعا بالضمة وجرا ونصبا بالكسرة. ويفهم من قوله قبل أن هذه اللغة هي الفصحى، وأنه من العرب من يمنعه من التنوين فيقول أذرعاتي، ومن العرب من يعربه إعراب ما لا ينصرف. وقد روي بهذه الأوجه الإعرابية الثلاث قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، فأذرعات هنا رويت في هذا البيت بالتنوين، ورويت تنورتها من أذرعات بغير تنوين، ورويت تنورتها من أذرعات إعرابا لها إعراب ما لا ينصرف الذي تنوب فيه الفتحة عن بالفتحة ما لا ينصرف، إلى أن الاسم الذي لا ينصرف بالضمة الظاهرة ويجر وينصب بالفتحة. ويمنع الاسم من الصرف أي من التنوين إذا وجدت فيه علتان من علل تسع ذكرها بعضهم في قوله عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. فإذا ما اجتمع في الاسم الواحد علتان من هذه العلل التي تكون إحداهما لفظية والأخرى معنوية فإنه حينئذ يمنع من الصرف أي يمنع من التنوين. وكذلك لو وجدت في الاسم علة واحدة تقوم مقام علتين من هذه العلل فإنه يمنع أيضا من الصرف، وهاتان العلتان التي تنفرد كل واحدة منهما بمنع الاسم من الصرف هما وزن منتهى الجموع مثل مساجد ودراهم، وألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة كليلى وحمراء. وقد عرفنا أن التنوين والجر هما من خصوصيات الأسماء، فلما امتنع التنوين في الاسم الذي لا ينصرف امتنع فيه الجر كذلك لتلازمهما في الأسماء. مثال جر الاسم الذي لا ينصرف بالفتح نيابة عن الكسرة قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فالباء في بأحسن حرف جر، وأحسن اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل. وإذا كان الأصل في المنع من الصرف هو قوة شبه هذا الاسم بالفعل، فإنه إذا أضيف أو دخلت عليه أل فإن هذا الشبه يزول ويضعف. فإذا أضيف الاسم الذي لا ينصرف أو دخلت عليه أل فإنه يرجع إلى أصله فيجر بالكسرة الظاهرة في آخره. مثال ذلك قوله تعالى في أحسن تقويم، فأحسن اسم كان ممنوعا من الصرف ولكنه لما أضيف إلى ما بعده ضعف شبهه بالفعل فجر بالكسرة الظاهرة. وقد عرفنا أن الفعل لا يضاف، قال بعضهم في ذلك: الفعل والضمير لن يضاف ولن ينون ولا خلاف. ومثال جر الاسم بالكسرة الظاهرة إذا عرف بأل قوله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. فالمساجد قبل دخول أل عليها كانت ممنوعة من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين وهي وزن منتهى الجموع، ولا فرق بين أل المعرفة كما في المساجد وبين أل الموصولة كقوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم. فالأعمى هنا اسم مجرور بكاف الجر، وعلامة جره كثرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وليس ممنوعا من الصرف لأنه دخلت عليه أل الموصولية. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: وما أنت باليقظان ناظره إذا نسيت بمن تهواه ذكر العواقب. فاليقظان قبل دخول أل عليها كانت ممنوعة من الصرف، ولما دخلت عليها أل زال عنها المنع فجرت بالكسرة الظاهرة كما هو مشاهد فيها. وأشار المؤلف بقوله: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، إلى أن الأفعال الخمسة التي ملخصها هي كل فعل في آخر كل فعل مضارع فاعله ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء الأنثى المخاطبة، سواء كان مبدوءا بتاء المضارعة أو بيائها، فيحصل من هذا خمسة أفعال. ذكر وزنها عبد الله الشنقيطي في نظمه على الآجرومية فقال: وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. هذه الأفعال علامة رفعها ثبوت النون، فالنون إذن علامة فرعية للرفع في الأفعال المضارعة إذا وقعت مجردة من الجازم والناصب وكان فاعلها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء الأنثى المخاطبة. وهذا معنى قوله: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. وأشار المؤلف بقوله: وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة، أشار بهذا إلى أن هذه النون التي جعل النحويون ثبوتها علامة للرفع أن حذفها يكون علامة إذا كانت هذه الأفعال مجزومة ويكون علامة للنصب إذا كانت هذه الأفعال منصوبة. وقد مثل المؤلف لذلك بقوله لم تكوني، فلم حرف جزم ونف وقلب، تكوني فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون. لترومي اللام للتعليل أو للجحود، وترومي فعل مضارع منصوب بأن مقدرة وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه حذف النون. وأما قوله تعالى إلا أن يعفون، فالفعل هنا مسند إلى نون الإناث، وقد تقدم أنه معها يبنى على السكون، والواو لام الفعل وليست واو الجماعة، وبهذا ينتفي الإشكال الذي قد يحصل لبعض طلاب العلم في قوله تعالى إلا أن يعفون، فيظن أن النون لم تحذف مع وجود الناصب. وقد ورد حذف النون من الأفعال الخمسة شذوذا، لا للجازم ولا للناصب، كما في قول الشاعر أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الزكي، ولم يقل تبيتين تدلكين، فحذفها هنا لغير جازم ولا ناصب يعتبر شذوذا. قال المؤلف وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، الثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه آلف أو واو أو جاء فمعتلا عرف، فالأليف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. أشار بهذه الأبيات إلى أن الاسم منهما هو معتل، وإلى أن الفعل كذلك منهما هو معتل، وأشار بقوله وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، أشار بهذا البيت إلى أن كل اسم آخره ألف قبلها فتحة لازمة فإنه يسمى معتلا مقصورا، وأشار بقوله والمرتقي إلى أن كل اسم آخره ياء قبلها كسرة لازمة فإنه يكون معتلا منقوصا. ولما لم يوجد في كلام العرب اسم آخره واو قبلها ضمة لازمة فإنه لم يذكر المؤلف من أقسام الاسم المعتل ما آخره واو. وسبب تسمية الاسم الذي آخره ياء قبلها كسرة لازمة بالمنقوص أنه نقص فيه بعض حركات الإعراب، وأشار المؤلف بقوله فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، أشار بذلك إلى أن الاسم المقصور تقدر الحركات الثلاث على ألفه، فتقدر الضمة في حالة الرفع على الألف، والفتحة في حالة النصب على الألف، والكسرة في حالة الجر على الألف، لأن الألف يتعذر تشكيلها وظهور الحركات عليها، فيقال فيها مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأما الاسم المنقوص فإنه يظهر فيه النصب على الياء، سواء كان معرفا بأل فتقول رأيت القاضية، أو منكرا فتقول رأيت قاضية. أما الرفع والجر فإن حركتهما تقدر على الياء، الياء مذكورة إذا كان معرفا بأل فتقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، وعلى الياء المحذوف المعوض عنها التنوين إذا كان الاسم المنقوص منكرا فتقول جاء قاض ومررت بقاض، فقاض الأولى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوف المعوض عنها التنوين منع من ظهورها الثقل. وكذلك أيضا تقول مررت بقاض، فقاض اسم مجرور بالباء وعلامة جره كثرة مقدرة على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين منع من ظهورها الثقل. والفرق بين التعذر والثقل أن التعذر لا يمكن وجود الحركة معه، أما الثقل فقد توجد معه الحركة وإن كانت ثقيلة شذوذا، كما في قول الشاعر: ويوما يوافين الهوى غير ماضي، ويوما ترى منهن غولا تغول. فماضي هنا جرت بالكثرة الظاهرة على الياء، فهي وإن كانت ثقيلة وإن كان الأصل تقديرها إلا أنها قد توجد شذوذا. ومن هذا أيضا قول الشاعر: لعمرك ما تدري متى أنت جائي، ولكن أقصى مدة العمر عاجل. حيث رفع جائي بالضمة الظاهرة على آخره، وهو اسم منقوص، وهذا ثقيل ولكنه موجود شذوذا. وهذا معنى قوله: والثاني منقوص ونصبه ظهر، ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. وإذا كان الاسم المنقوص سمي منقوصا لنقص بعض الحركات فيه، فإن الاسم المقصور سمي مقصورا لحبسه على الألف، فهو محبوس على الألف وحركاته تقدر عليه، فالقصر معناه الحبس. ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات على أزواجهن في الخيام. وقد ورد في شعر العرب ما يستفاد منه أن النصب في الاسم المنقوص قد يقدر أيضا على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين، وذلك في قول الشاعر: ولو أن واش باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي. حيث جعل اسم إن وهو واش منصوبا بفتحة مقدرة على الياء المحذوف المعوض عنها التنوين، وهذا يعد ضرورة من ضرورات الشعر، وإن حسن بعضهم هذا النوع من الضرورات لحمل حالة النصب على حالتي الرفع والجر. وأشار المؤلف بقوله: وأي فعل آخر منه ألف إلى آخره، إلى أن الفعل أيضا منه ما هو معتل. فإذا كان آخر الفعل ألفا كيخشى، أو واوا كيدعو، أو ياء كيرمي، فإنه يسمى معتلا. فالفعل المعتل الأخير بالألف تقدر الحركات على الألف، وهذه الحركات التي تقدر هي الرفع والنصب فقط. فتقول: محمد يخشى ربه، فيخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الجازم والناصب، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وتقول أيضا: إن محمدا لن يخشى غير الله، فلن حرف نصب، ويخشى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. أما الجزم فإن علامة جزمه كما سيأتي حذف حرف العلة، فتقول محمد لم يخش إلا الله، فيخشى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وهذا معنى قوله: فالألف انوي فيه غير الجزم. وأما ما آخره واو كيدعو أو ياء كيرمي، فإن رفعهما يكون بضمة مقدرة على الواو والياء معا، فتقول: محمد يدعو ربه ويرمي العدو. فيدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الجازم والناصب، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. ويرمي فعل مضارع أيضا مرفوع لتجرده من الجازم والناصب، وعلامة رفعه أيضا ضمة مقدرة على الياء. أما النصب فإنه يظهر في هذين الفعلين، فتقول: محمد لن يدعو إلا الله، ولن يرمي إلا العدو. فيدعو فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويرمي أيضا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. وهذا معنى قوله: وأبدي أي أظهر نصب الأفعال التي كيدعو ويرمي. وأما قول الشاعر فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. وقول الشاعر أيضا ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن داره صوله. فهذان البيتان هما من ضرورة الشعر حيث لم ينصب أسمو بفتحة ظاهرة على الواو ولم ينصب يدني بفتحة ظاهرة على الياء، فيعد هذا من ضرورات الشعر لأنه لو نصب الفعلين بفتحة ظاهرة لتكسر وزن البيتين. وأشار المؤلف بقوله واحذف جازما ثلاثهن إلى أن الفعل المعتل الأخير بالألف والياء والواو يحذف منه حرف العلة في الأفعال الثلاثة في حالة الجزم، فيتكون علامة الجزم في الأفعال الثلاثة المعتلة الأخير هي حذف حرف العلة، فتقول لم يدعو ولم يخشى ولم يرمي. وأما قول الشاعر وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، فإن هذا البيت يعتبر من ضرورات الشعر، وقيل أن الألف في ترى حذفت وأن الألف الموجودة هي متولدة من إشباع حركة الفتحة. وهكذا أيضا يقال في قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد ومحبسها على القرشي تشرى بأدراع وأسياف حداد. فقوله ألم يأتيك لم يحذف الشاعر الياء من يأتي للجازم، فقيل لضرورة الشعر، وقيل أن الياء الفعل حذفت وأن الياء الموجودة متولدة من إشباع الكثرة. وكذلك أيضا قول الشاعر هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدع، حيث لم يحذف الواو من تهجو قيل لضرورات الشعر، وقيل أن الواو حذفت وأن الواو الموجودة هي متولدة من إشباع الضمة وليست الواو التي هي آخر الفعل. وأما قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، فقوله لا تنسى لا هنا نافية وليست ناهية، فلا يحذف لها حرف العلة، والله تعالى أعلم. النكرة والمعرفة. قال المؤلف نكرة قبيل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة لو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار نبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما أصب للرفع والنصب وجر ناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر تفعل وافق نغتبط تشكر وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعيلا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصل ها أسلنه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا اختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزن فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشا وليت ندرا ومع لعل كس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي التحليل. ذكر المؤلف في هذه الأبيات أن الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، وذكر أن النكرة هي كل اسم يقبل أل وتفيد فيه التعريف، سواء كانت أل هذه زائدة أو موصولية أو معرفة. مثال ذلك رجل وفرس، فتقول فيهما الرجل والفرس، أو بمعنى اسم يقبل دخول أل وتفيد فيه التعريف، وقد مثلوا لذلك بذي بمعنى صاحب، فإنها واقعة موقع صاحب، وصاحب قابلة لدخول أل وتؤثر فيها التعريف، وكذلك من بمعنى إنسان، فإنها واقعة موقع اسم يقبل أل وتفيد فيه التعريف، وكذلك ما فإنها واقعة موقع شيء، فإنها أيضا واقعة موقع اسم تدخله أل وتفيد فيه التعريف. ومن وما المرادان هنا هما من وما الشرطيتين والاستفهاميتين على خلاف في الأخيرة. وأشار بقوله مؤثرة، أشار بذلك إلى أن هناك أل تدخل على بعض الأعلام للضرورة أو للمح ما نقلت عنه، فإنها لا تؤثر في هذه الأعلام تعريفا، فلا تكون مؤثرة التعريف، لأن الاسم قبلها معرفة علم. وقدم المؤلف الكلام على النكرة لأنها الأصل، إذ لا يوجد معرفة إلا وله اسم النكرة، مع أنه توجد نكرات لا معرفة لها، مثل كراب وكثيع ودعوي وطاوي وطوري، فهي كلمات نكرة لا توجد لها معرفة. وأنكروا النكرات كما قالوا كلمة مذكور ثم موجود ثم محدث ثم جوهر ثم جسم ثم نام ثم حيوان ثم إنسان ثم رجل ثم عالم، فكل واحد من هذه أعم مما تحته وأخص مما قبله. فلو قلت كل عالم رجل لصح التعبير، ولا يصح التعبير إذا قلت كل رجل عالم. أشار المؤلف بقوله وغيره معرفة إلى أن غير ما يقبل أل التي تفيد فيه التعريف، أو ما يقع موقع ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، غير هذين هو المعرفة، وليست هناك واسطة بين النكرة والمعرفة. وأنواع المعرفة ستة: الأول الضمير، والثاني اسم الإشارة، والثالث العلم، والرابع المضاف إلى أحد هذه، والخامس الغلام المعرف بأل كالغلام، والسادس الموصول مثل الذي. وقد رتبها بعضهم بقوله فمضمرا أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادا عينا، فذو إضافة بها تبين. ولم يذكر المؤلف القسم السابع من المعارف، وهو المنادى النكرة المقصودة. وفات على الناظم ترتيب المعارف نظرا لضيق النظم عن ذلك. وأما المضاف إلى إحدى هذه المعارف فالصحيح أنه يكون في مرتبة ما أضيف إليه، فالمضاف إلى الضمير في مرتبة الضمير، والمضاف إلى اسم الإشارة في مرتبة اسم الإشارة، وهكذا. ثم أشار المؤلف بقوله فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير، أشار بذلك إلى تعريف الضمير، وقال أنه اللفظ الذي وضع ليدل على الغيبة أو الحضور، والمراد بالحضور هنا ضمير المتكلم والخطاب، وتمثيل المؤلف بأنت يتضمن ذلك. فإن الخطاب فرع عن التكلم، فأخص الضمائر هو ضمير المتكلم، ويليه ضمير المخاطب، وكلاهما للحضور، ثم بعد ذلك ضمير الغيبة. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله كأنت وهو، سمي بالضمير. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أن الضمير ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى متصل وإلى منفصل، وعرف الضمير المتصل بأنه